الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
قبلها المقدمة. نعم.
قال الشارح حفظه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان معلما مربيا متمسكا بكتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وناصحا أعظم نصيحة للناس في بيان التوحيد الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، والتحذير من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الآثام وأكبر المحرمات. وكان رحمه الله في بياناته وتقريراته للتوحيد والسنة ينطلق من كتاب الله جل جلاله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سائرا في ذلك على سنن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان، فهو ماض على الطريق والأثر في الاقتفاء والاتباع لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على الدليل وجمع الشواهد من الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بشيء من قبل نفسه أو ينشئ أمرا تكلفا من عنده، حاشاه وحاشا أئمة المسلمين وعلماء السنة أن يكونوا كذلك. وقد تنوعت مصنفاته رحمه الله في بيان التوحيد وتقريره والتحذير من الشرك وإبطاله وبيان فساده وبطلان شبه أهله، فألف في ذلك مؤلفات كثيرة نصحا للأمة وبيانا للناس وإعذارا وإنذارا. وكان من عنايته رحمه الله بهذا الباب العظيم معرفة التوحيد والشرك والتمييز بينهما. هذه الرسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة التي لا يستغني عنها أي مسلم، فهي بحق الرسالة عظيمة وكتيب قيم في باب هو أعظم الأبواب. وقد جمع رحمه الله في هذه الرسالة قواعد أربعا، وذكر أدلتها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ضبط هذه القواعد وفهمها لا يلتبس عليه الأمر ولا يشتبه عليه ولا تنطلي عليه أضاليل أهل الضلال وأباطيل أهل الباطل. فقد أصبحت معرفة التمييز بين التوحيد والشرك ضرورة ملحة، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي لبس فيها على كثير من الناس مفهوم التوحيد وأدخلت عليهم صور من الشرك. فمن أعظم الضرورات وأشد الحاجات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بها معرفة هذه القواعد العظيمة الأربعة الكبار التي قررها رحمه الله ليميز بها المسلم بين الشرك والتوحيد، ويكون على بصيرة في دينه وبينة من أمره، وعلى نور من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن التوحيد هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، وهو الغاية التي خلقنا الله عز وجل لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم ومسلمة أن تعظم عنايته بالتوحيد، وأن تكون عنايته به مقدمة على العناية بأي أمر آخر، لأن التوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله، وهو الأصل الذي تقام عليه جميع الطاعات والعبادات، كما قال الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا مثل الدين، والتوحيد هو أصل دين الله الذي يقوم عليه يقوم، بل لا قيام على الدين إلا به. ولهذا أيضا عظمت عناية أهل العلم بالتوحيد بيانا وإيضاحا، وأيضا ردا للشبهات التي يثيرها أهل الباطل فتتسبب في حرف بعض الناس عن التوحيد الذي خلقوا لأجله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ناصحا للأمة: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الأصل الذي هو توحيد الله جل وعلا، وأن يعنى أيضا بعناية عظيمة أن يعنى بالقواعد التي تضبط له هذا الأمر، ويسلم أيضا بضبطه لهذه القواعد من الزلل، لأن شبه أهل الباطل التي يثيرونها بين وقت وآخر قد تؤثر على الجاهل، لكن إذا تسلح المسلم وطالب العلم بقواعد في هذا الدين مستقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم. ولهذا الشيخ رحمه الله من عظيم نصحه وجميل بيانه استخلص أربع قواعد مستقاة من كتاب الله عز وجل، كل قاعدة يذكر دليلها. هذه القواعد التي جمعها رحمه الله وذكر أدلتها في هذه الرسالة، من شأنها أنها تضبط لطالب العلم والمسلم، تضبط له أمر التوحيد فلا تنطلي عليه شبهة أهل الباطل، فلا يلتبس عليه الأمر ولا يشتبه. وهي قواعد مهمة منتقاة دقيقا. ولهذا يعد أهل العلم هذه الرسالة من الرسائل التي ينبغي أن تكون في البدايات، تكون في البدايات يعتني بها طالب العلم. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشارح حفظه الله: بدأ رحمه الله هذه الرسالة القواعد الأربع بالبسملة متأسيا بكتاب الله جل وعلا وبنبينا صلى الله عليه وسلم في مراسلاته وبأئمة المسلمين وعلماء الإسلام، وهذه الكلمة مفتاح يبدأ بها في الدروس والمقالات والكتب طلبا لعون الله عز وجل وتوفيقه وتسديده، وهي كلمة استعانة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: الباء في بسم الله للاستعانة، أي أبدأ مستعينا بالله وطالبا عونه جل وعلا، متيمنا بذكر اسمه سبحانه طالبا البركة. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف مقدر، يقدر له فعل بحسب حال الفاعل، إن كان خروجا فيقدر بسم الله أخرج، وإن كان دخولا فيقدر بسم الله أدخل، وإن كان كتابة فيقدر بسم الله أكتب، وإن كان قراءة فيقدر بسم الله أقرأ، وهكذا. وقد اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث أسماء حسنى لله عز وجل. الأول اسمه سبحانه وتعالى الله، ومعناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فاسمه سبحانه الله يدل على أوصاف الكمال ونعوت الجلال وأوصاف العظمة التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يؤله ويعبد ويخضع له ويذل له جل جلاله، ودال أيضا على العبودية التي هي فعل العبد، وأن الواجب على العبد أن يكون ذليلا لربه، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، قائما بأمره جل جلاله، محققا العبودية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. الثاني والثالث من الأسماء الرحمن الرحيم، وهما اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله تبارك وتعالى. واسمه جل جلاله الرحمن يدل على صفة الرحمة القائمة به سبحانه، واسمه الرحيم دال على تعلقها بالمرحومين كما قال جل جلاله: وكان بالمؤمنين رحيما.
نعم، البسملة هذه الكلمة العظيمة هي كلمة استعانة، والبدء بها في المصنفات هو سنة، هي سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بها كتاباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا مضى أئمة المسلمين وعلماؤهم على البدء بها في أوائل التصنيف، وهي كلمة استعانة، لأن من يقول بسم الله وقد شرع في تصنيف فمراده بسم الله أكتب، والقارئ مراده بسم الله أقرأ، والداخل بسم الله أدخل، وهكذا. فهي كلمة يؤتى بها بين يدي الأمور والمصالح استعانة بالله وطلبا لمده وعونه تبارك وتعالى. وفي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم اجتمعت هذه الأسماء الحسنى الثلاثة: الله والرحمن والرحيم. أريد أشير إلى مسألة تتعلق بالبسملة، هي لها تعلق بالإعراب لكنني أتكلم عنها من جهة عقدية، وهي يقولون البسملة اجتمع فيها أنواع الجر الثلاثة، لأن الجر ثلاثة أنواع: إما بحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. يقال مجرور بحرف أو مجرور بالإضافة أو مجرور بالتبعية، ويقولون هذه الأنواع الثلاثة للجر اجتمعت في البسملة. في بعض كتب النحو يسمون هذه المجرورات يسمونها ماذا؟ نعم، المخفوضات، يسمونها المخفوضات. فلو أن شخصا يأتي يعرب يقول اسم الجلالة مخفوض، الذي يقول هذا الكلام هو المخفوض، الذي يقول هذا الكلام هو المخفوض، حتى ولو كان إعراب يجب التأدب مع الله، حتى لو كان من باب الإعراب يجب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الألفاظ التي فيها خلل، حتى لو قال أنا لا أقصد وإنما أقصد الجانب النحوي، يقال حتى وإن قصدت الجانب النحوي راعي الأدب مع أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قال الشارح حفظه الله: بدأ رحمه الله كعادته في كتبه ورسائله عموما بالدعاء، وهذه دعوات عظيمة جامعة تجمع للمسلم خيري الدنيا والآخرة، وهذا من نصحه وشفقته رحمه الله على الناس عموما ليتبصروا في دينهم وليعرفوا الحق الذي خلقوا من أجله، وليكونوا على حذر من الضلال والباطل. قوله أسأل الله أي أطلب منه جل جلاله. قوله الكريم أي اسم من أسماء الله جل جلاله، وهو دال على صفة الكرم، وهذه الصفة تعني اجتماع صفات الخير وكوامل الصفات وجوامع النعوت، ولهذا فإن هذا الاسم من الأسماء التي تدل على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، ونعوت كثيرة جليلة للرب الكريم سبحانه وتعالى. وقوله رب العرش،
بعض أسماء الله عز وجل لا تدل على معنى مفرد، وإنما تدل على معاني. يعني الآن لما تنظر مثلا العليم العلم، السميع السمع، البصير البصر، وهكذا، هناك أسماء لله عز وجل تدل على معاني لا على معنى مفرد، منها الكريم، ومنها الصمد، ومنها العظيم، وعدد من الأسماء في دلالاتها تدل على معاني عديدة لا على معنى مفرد. نعم.
قال المصنف رحمه الله رب العرش العظيم. قال الشارح ذكر هنا ربوبية الله سبحانه وتعالى، والربوبية هي الملك والخلق والتصرف والتدبير لهذه الكائنات، وخص هنا ذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى للعرش لأنه أعظم المخلوقات وأكبرها. والله سبحانه وتعالى وصف في القرآن الكريم عرشه بالعظمة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالمجد، وأيضا جاءت أوصاف كثيرة له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
من الإيمان بعرش الرحمن أن نؤمن بصفاته التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعرش هو سقف المخلوقات وأكبرها وأعظمها، ولهذا وصفه الله عز وجل بالمجد، ووصفه بالعظمة، ووصفه بصفات كثيرة جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بعرش الرحمن، ونؤمن بصفات عرش الرحمن، ونؤمن بصفات عرش الرحمن التي جاء ذكرها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح حفظه الله والله سبحانه، ويأتي في بعض الأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ربوبية الله للعرش، يخصه عليه الصلاة والسلام بالذكر، كما في الذكر الذي يقال عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
هذا من أحسن ما يقال عند الكرب، وسبحان الله أثره عظيم للغاية في زوال الكرب، لا سيما إذا قاله المرء عن تدبر لمعانيه ومضامينه، لأن الكرب هو ضائقة في القلب، الكرب هو ضائقة في القلب، وأشياء تجتمع عليه فتؤلمه، فإذا ارتقى المرء بقلبه عن هذه الضائقة إلى التوحيد، توحيد الله وعظمة الله سبحانه، فأخذ يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله متبعا لها بما يدل على عظمة الرب سبحانه وكماله جل وعلا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذا أخذ يرددها متأملا في معانيها ودلالاتها على عظمة الله، يصغر هذا الذي أقلق قلبه وينشغل قلبه بماذا؟ بأعظم المطالب وجل المقاصد الذي هو توحيد الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الأذكار المأثورة ليست مجرد كلمات تقال فقط، وإنما هي تجديد للتوحيد وتجديد للإيمان وتمتين له في القلب وتوسيع لمساحته في النفس، حتى يكون القلب مشغولا به معظما لجناب ربه سبحانه وتعالى، موحدا مخلصا. نعم.
قال الشارح حفظه الله: وفي الدعاء الذي يقال عند النوم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، إلى آخر الدعاء. والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها، ولهذا لما أراد عليه الصلاة والسلام في تسبيحه لله عز وجل أن يذكر أثقل الأوزان ذكر العرش، فقال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. فالعرش مخلوق لله جل جلاله، خلقه سبحانه وأوجده من العدم، وشاء جل وعلا أن يستوي ويعلو ويرتفع عليه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه في مواضع من القرآن، كما في قوله جل جلاله: ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وكم هو جميل بالمؤمن في دعائه لله جل جلاله ومناجاته له أن يذكر عظمة ربه وكماله وكبريائه وربوبيته.
عظمة.
وكم هو جميل بالمؤمن في دعائه لله جل وعلا ومناجاته له أن يذكر عظمة ربه وكماله وكبرياءه وربوبيته، ولا سيما ربوبيته جل جلاله للعرش العظيم، ويذكر عظمة هذا المخلوق وكبره وضآلة المخلوقات الأخرى بالنسبة إليه، مما يعينه على ذكر عظمة الله جل جلاله وكبريائه، وأن هذا الكون الذي تحت العرش ودونه كله مسخر ومدبر لله جل جلاله، يصرفه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد علي عليه، يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويصح ويمرض، إلى غير ذلك من الأمور التي هي تصريفه وتدبيره لمملكته جل جلاله. لا شريك له في التدبير ولا في التسخير والقضاء، الأمر أمره والقضاء قضاؤه والحكم حكمه جل جلاله. فيذكر العبد عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته، ويجعل ذلك وسيلة له إلى الله سبحانه وتعالى بين يدي دعائه في مناجاته لله ومناداته له جل جلاله. ولهذا قال المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله العظيم صفة لله تبارك وتعالى، وذلك إذا فتحت الميم رب العرش العظيم أو رب العرش العظيم، ويحتمل أن يكون صفة للعرش إذا كسرت رب العرش العظيم، وكل منهما حق. فالله سبحانه وتعالى عظيم، ومن أسمائه الحسنى سبحانه العظيم. وقد ختمت أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي، بهذا الاسم: وهو العلي العظيم. وعرشه كذلك عظيم، بل هو أعظم المخلوقات وأكبرها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قال الشارح: هذا هو المطلوب، أن يكون الله وليا لك في دنياك وأخراك، وما قبله وسيلة بين يديه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله أن يتولاك، أي بحفظه وتوفيقه وتسديده وعونه لك على طاعته وإخراجه لك من الظلمات إلى النور، وهدايتك إلى الحق الذي خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه، وأن يثبتك على هذا الحق، وأن يعيذك من الضلال وسبل الغواية.
نعم. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لأن من مقتضيات تولي الله سبحانه وتعالى لعبده أن يحفظه وأن يثبته وأن يسدده وأن يزكي نفسه كما في هذه الدعوة، وأن يتولاه بالتوفيق في جميع شؤونه ومصالحه. نعم.
قوله رحمه الله أن يتولاك في الدنيا، تولي الله عز وجل لعبده في الدنيا يكون بحفظه من مضلات الفتن وتثبيته على الاستقامة والحق والهدى وعلى صراط الله المستقيم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وهو عنه راض. قوله والآخرة، تولي الله تبارك وتعالى لعبده في الآخرة، أو تولي الله تعالى لعبده في الآخرة يكون بحفظه من أهوالها وشدائدها، ويكون بإنقاذه وإنجائه من النار ودخولها، وتوفيقه له بدخول الجنة والفوز بنعيمها، وأن يكرمه تبارك وتعالى بأعظم نعمة وأجل منة، وهي أن يرى الله سبحانه وتعالى. وقوله وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه دعوة من أعظم الدعوات وأجلها وأفخمها وأكبرها. وقد قال الله تعالى في ذكر نبيه عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ولا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان في مجالسه كلها صالحا مصلحا، صالحا في نفسه ليس منه شر ولا أذى ولا إفساد ولا نحو ذلك، وأن يكون مصلحا لغيره بحيث أنه في كل مجلس من مجالسه يسمع منه الخير، تسمع منه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتنبيه النافع ونحو ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. وهذا يتناول أن يكون العبد مباركا أيضا في نفسه وفي ماله ورزقه وعمله وبيته وحاله وشؤونه.
نعم، هذه كلها دعوات بدأ بها رحمه الله تعالى رسالته هذه، وهذا من نصحه ومحبته الخير للناس ومتلقي العلم. بدأ بهذه الدعوات العظيمة، أن يتولاك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والعبد لا يكون مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مجلس يجلسه تظهر هذه البركة، في نفع، في فائدة، في توجيه، في نهي عن منكر، في دلالة على خير، في موعظة، في حث على طاعة، إلى غير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال الشارح حفظه الله: دعا بهذه الأمور الثلاثة العظيمة التي جمعت الخير كله والسعادة برمتها. ولهذا قال رحمه الله في خاتمة هذه الدعوة مبينا مكانتها وشأنها: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي أن السعادة اجتمعت في هذه الثلاث، فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في العبد فإن السعادة اجتمعت وتحققت فيه ونالها بأعلى صورها وأبهى حللها. والسعادة من أعظم المطالب التي يسعى الناس لتحقيقها، وتعقد لها المؤتمرات والندوات والمجالس، وتكتب المؤلفات لطلبها. وليس أحد من الناس إلا ويريد لنفسه السعادة، حتى الذين يباشرون الفساد ويتعاطون أمور الانحراف يظنون أنها تجلب لهم السعادة، وأن السعادة تتحقق لهم بتلك المسالك التي هي في الحقيقة مهالك ومضار لهم في دنياهم وأخراهم. فالسعادة لا تنال إلا بتحقيق هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرها رحمه الله في هذه الدعوة المباركة العظيمة: الشكر والصبر والاستغفار. ولو تأمل المرء فإنه سيجد أن أحوال العبد في هذه الحياة الدنيا لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن يكون مبتلا بمصيبة، أو يكون مكرما بنعمة ومنة، أو يكون واقعا في ذنب. ومما يدخل في النعمة نعمة الدين، وهي أعظم النعم، بأن يوفق للصلاة والصيام وطلب العلم وبر الوالدين وصلة الأرحام والواجب على العبد أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن يكون عند البلاء من الصابرين، وعند النعم من الشاكرين للمنعم سبحانه، وعند وقوعه في الذنوب من المستغفرين. فإذا كان كذلك فقد جمع لنفسه الخير كله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن عند المصيبة صابر، وعند النعمة شاكر، يفوز في المصائب بثواب الصابرين، وفي النعم بثواب الشاكرين، فهو فائز في كلا الحالين. وإذا وقع في الذنب بادر إلى الاستغفار إلى الله جل جلاله، وهو يعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات، ولا يتعاظمه سبحانه ذنب من أن يغفره، ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله
مهما كان
ذنبه ومهما عظم جرمه، فإنه يبادر بالأوبة والرجوع إلى الله جل جلاله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد الذي أذنب ذنبا ثم استغفر الله. قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال سبحانه: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. أي ما دمت على هذه الحال ملازما للاستغفار، مجاهدا نفسك على ألا تقع في المعصية وألا تقع في الخطيئة، وإذا بدر منك زلل أو وقعت في خطأ بادرت إلى الاستغفار، فما دمت على هذه الحال فأنت مغفور لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فابن آدم ليس معصوما بل هو خطاء، لكن له رب يغفر سبحانه وتعالى ويتجاوز ويصفح عز وجل. ولهذا إذا وقع العبد في ذنب وجرته إليه نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان، أو جره إليه قرناء السوء وخلطاء الفساد، أو أغوته نفسه للوقوع فيه، عليه أن يعلم فورا أن له ربا يغفر الذنب ويتجاوز. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يزال العبد بخير ما دام يعلم أن له ربا يغفر ويتجاوز ويصفح سبحانه وتعالى، فيبادر إلى طلب مغفرته. وابن آدم ضعيف وكثير الخطأ والزلل، ودواعي الخطأ كثيرة، وليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ولا أدل على عظيم حب الله جل جلاله للاستغفار والمستغفرين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ولهذا ربما كان بعض الذنوب على الإنسان خيرا له، لأنها تفتح عليه باب ندم عظيم واستغفار كثير، وربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره، لكنه يقع في ذنب وزلة، ثم يقع في قلبه حياء عظيم من الله عز وجل، ومراقبة لله، وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيئة، فيكثر على لسانه الاستغفار. ولهذا لا يزال العبد بخير ما دام أنه إذا أذنب استغفر. وقد كان سيد ولد آدم أكثر الناس استغفارا، وليس في عباد الله أكثر استغفارا منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه عباد الصحابة وخيار الأمة وأكثر الناس استغفارا، وما رأى في ذلك الجيل أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة للاستغفار، فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاستغفار في حياته كلها، حتى إنه ختم حياته كلها بالاستغفار، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إليها ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. والشاهد من كل ما ذكر أن العبد تتحقق له السعادة إذا اجتمعت فيه هذه الخصال العظيمة: الصبر والشكر والاستغفار. ولعل في هذه الدعوة العظيمة المباركة التي دعا بها المصنف رحمه الله لك أن تكون فاتحة باب لك أن تعتني بهذه الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة: الصبر والشكر والاستغفار، بحيث تكون مجاهدا نفسك على تحقيقها. فإذا كان صبرك ضعيفا فاجتهد في تقويته واسأل الله جل جلاله المعونة على ذلك، وإذا كان شكرك قليلا فاجتهد في تكثيره واسأل الله عز وجل المعونة على ذلك وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فلن تكون شاكرا لله تبارك وتعالى إلا إذا أعانك الله ويسر لك. وإذا كان استغفارك قليلا فاجتهد في تكثيره بأن يكون استغفارك في مجالسك وفي تنقلاتك وفي حركاتك استغفارا كثيرا. فهذه كما أنها دعوة من المصنف رحمه الله لقارئ الرسالة، فهي لفتة أيضا له إلى العناية بهذه الأمور الثلاثة التي هي أبواب السعادة. وتكون عناية المرء بها من جهتين: الأولى أن يدعو بهذا الدعاء أن ييسر الله له عز وجل هذه الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة، والثانية أن يتبع الدعاء بفعل الأسباب، وذلك بأن يجاهد نفسه على أن يكون من الذين إذا ابتلوا صبروا، وإذا أنعم عليهم شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا. وبالله وحده التوفيق وهو وحده المستعان.
هذه الأمور الثلاثة التي ذكر رحمه الله تعالى هي عنوان السعادة، أي دليل سعادة المرء في دنياه وأخراه، إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بأن جمع له هذه الأمور الثلاثة: الصبر والشكر والاستغفار. وذلك أن العبد لا يخلو في هذه الحياة الدنيا من وقت إلى آخر بابتلاء بمصيبة ونحو ذلك، كما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولهذا ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يقرأ في فضل الصبر ومكانته حتى يكون متحليا بهذه العبودية في مقاماتها، عندما يأتي مقام يحتاج فيه العبد إلى الصبر. والصبر لا يحتاج إليه في المصائب فقط، بل في المصائب وفي الطاعات وفي المعاصي، لأن الصبر أنواع ثلاثة: صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم إن العبد لا يزال تتوالى عليه نعم الله ومننه سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون متلقيا للنعم بشكر المنعم سبحانه، بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء وحمدا، وبالجوارح استعمالا للنعم في طاعة المنعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا. ثم إن العبد أيضا لا يخلو في هذه الحياة من وقوع في ذنوب وخطايا وتقصير في جنب الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الحاصل أن العبد لا يسلم من زلل، لا يسلم من ذنب، لا يسلم من تقصير، فإذا كانت هذه صفته فجدير به أن يكون كثير الاستغفار، أن يكون مكثرا من الاستغفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني بهذه الأمور الثلاثة: الصبر والشكر والاستغفار، وكل واحد منها له مقامه، فيعتني بها ويكثر منها. فإن وفق للعناية بهذه الأمور الثلاثة فهو من السعداء، لأنها عنوان سعادة العبد في دنياه وأخراه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه في الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته، قوله اعلم هذه الكلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة، وقد تكرر مجيئها في كتاب الله عز وجل في التنبيه على الأمور العظام، من ذلكم قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهذه يؤتى بها لشد الانتباه ولفته واستدعاء القلوب للإصغاء ووعي هذه الأمور العظيمة الكبيرة.
نعم، يعني هذه الكلمة يعني يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة استدعاء الانتباه المتلقي واهتمامه. ولهذا تأتي في آيات كثيرة يعني يبدأ، وخاصة ما يتعلق بأسماء الله، يعني وردت في مواطن كثيرة، جلها أو كثير منها يتعلق بأسماء الله ومعرفته سبحانه وتعالى وتوحيده وتعظيمه عز وجل. وكذلك جاءت في السنة، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما، قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم لو أن الأمة اجتمعت إلى آخره. اعلم هذه يؤتى بها بين يدي الأمور المهمة العظيمة التي يراد من المتلقي أن يتنبه وأن يحسن ضبطها. يقال اعلم، يعني هيئ نفسك للعلم بما سيلقى إليك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشارح: هذه دعوة عظيمة، فقوله أرشدك أي جعلك من أهل الرشاد، وهو ضد الغواية. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. والضلال ضده الهداية، والغواية ضدها الرشاد. وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى أي أنه سالم من الضلال والغواية، وذلك بأنه اجتمع له صلى الله عليه وسلم كمال العلم النافع والعمل الصالح. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فجمع لهم بين هاتين الخصلتين، وهما تعنيان صلاح علم العبد وصلاح عمله: الهداية صلاح العلم، والرشاد صلاح العمل. وإذا انفرد أحد هذين اللفظين شمل معنى الآخر كما هنا. وعليه فالمعنى جعلك الله من أهل الرشاد الذين هم عالمون بالطاعة عاملون بها محافظون عليها.
نعم، يعني هذه الدعوة التي دعا بها لطالب العلم، قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته، أي جمع لك بين العلم النافع الذي هو الرشاد والعمل الصالح الذي هو الطاعة التي يلزوم عبادة الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله كثير الدعاء في رسائله، وهذا من عظيم نصحه ومحبته رحمه الله تعالى الخير للناس. نعم.
قال المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال الشارح حفظه الله الأمر الذي دعا رحمه الله إلى الانتباه إلى ضبطه والعلم به ومعرفته هذه الحنيفية التي هي ملة أبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها هي الحنيفية، ومتأكد على كل مسلم أن يعرف ما هي، لأن أمرنا باتباعها ولزومها والتمسك بها والمحافظة عليها وأن نكون من أهلها.
في أذكار الصباح أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا كله تجديد للحنيفية، كل صباح يجدد المرء حتى نعرف قيمة الاهتمام بالحنيفية والعناية بملة إبراهيم الخليل، أنه جعل وردا في كل صباح نجدد الإمام بهذه الحنيفية. ولهذا أنبه وأكد أن الأذكار الماثورة ليست مجرد كلمات تقال في الصباح أو تقال في المساء، فأنت إذا أصبحت وقلت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا تجديد، تصبح مجددا توحيدك، مجددا إيمانك، مجددا اتباعك للحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذا كان هذا ورد يجدد بها المرء الحنيفية، فإذا الحنيفية هذه مطلب مهم ينبغي أن يكون المرء على علم به. ولهذا صدر هذه القواعد وهذه الفوائد بقول اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له، هذه هي الحنيفية، الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية التي هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، الحنيفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم.
قال الشارح حفظه الله وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، ولهذا لا يكون المرء حنيفا إلا إذا كان مخلصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنفاء جمع حنيف، والحنف أصله في اللغة الميل، والمراد هنا الميل عن الباطل والعدول عنه إلى الحق والهدى والتوحيد والاستقامة، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن الضلال إلى الهدى، وعن الباطل إلى الحق، وعن الغواية إلى الرشاد، فهذا هو الحنيف. وقوله رحمه الله أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجد لتحقيقه هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين. وهذا يتطلب منك أن تعرف أولا العبادة ما هي وما حقيقتها وما أفرادها، ثانيا أن تجعل العبادة كلها لله، لا تجعل لأحد منها شيئا أيا كان ومهما كان، لا تجعل منها حظا ولا نصيبا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما. وقوله رحمه الله مخلصا أي أن تكون عبادتك لله خالصة، ومعنى خالصة أي صافية نقية لله تبارك وتعالى، ليس فيها شائبة شرك ولا رياء ولا نحو ذلك. وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في لغة العرب فقرأ قول الله تعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فقوله خالصا أي صافيا نقيا، والخالص في اللغة الصافي النقي. وقد وصف ربنا جل جلاله اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالص أي صافي نقي. ذكر تبارك وتعالى أنه أخرجه من بين فرث ودم، لكنه خرج خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث. ويخرج أيضا سائغا للشاربين أي يشربونه بتلذذ وهناءة، مع أنهم يعلمون من أين خرج. فهذه الآية تبين معنى الخالص في لغة العرب. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله: ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي. فالعبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة. ومعنى خالصة أي صافية نقية لم يرد بها إلا الله جل جلاله. ولهذا إذا خالط العبادة نية أخرى فإنها تخرج عن الإخلاص، وإذا خرجت عن الإخلاص لم تقبل. ولهذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
نعم، الإخلاص هو الصفاء والنقاء، والعبادة لا تقبل إلا بهذا، لا تقبل إلا بأن تكون صافية نقية. وهذا معنى ألا لله الدين الخالص. الخالص أي الصافي النقي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي يكون دينهم صافيا نقيا لا يراد به إلا الله عز وجل. ولهذا إذا أخل بهذا الصفاء وهذا النقاء في العبادة فدخلت خوارم النية ونواقض الإخلاص أفسدت العمل ورد على العامل ولم يقبل، كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمعنى أن الله لا يقبل إلا العمل الصافي، الصافي أي الخالص الذي لما يرد به إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح حفظه الله: الخلق فعله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس، أي لم أوجد الثقلين من العدم إلا لغاية، بينها سبحانه بقوله: إلا ليعبدون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. فمعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، أي إلا ليوحدوني في العبادة، أي ليخصوني بها لا يعبدوا معي غيري. لكن هل كلهم فعلوا الذي خلقوا له؟ الجواب لا. ولهذا قال في آية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والعبادة فعل العبد، والله سبحانه جعل في العبد مشيئة وهداه النجدين: طريق الحق وطريق الضلال. قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، مثل ما سيأتي معنا، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. ولهذا يصح أن ينفى أو تنفى الصلاة عن من صلى بدون طهارة. لو أن شخصا صلى بدون طهارة يصح أن يقال لم تصل، لأن الصلاة بدون طهارة وجودها كعدمها. ومثل ذلك العبادة لله عز وجل، إذا لم تكن بالتوحيد أي الإخلاص لله لا تكون عبادة، لا تكون عبادة. ويصح أن ينفى عن من كان كذلك العبادة، يقول ما عبد الله، لأنه لم يخلص، لا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلص العبادة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي خلقوا لأجله، أن يوحدوا الله عز وجل وأن يخلصوا دينهم له جل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.